بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبر ابن شهاب أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وهذا الأذان الذي يحرم عنده البيع في الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الأذان قبل ذلك فاجتهد عثمان فأمر به، أمر مؤذن يؤذن على الزوراء، وكانت دارا في السوق يصعد المؤذن عليها فيؤذن لإعلام أهل السوق بأنها جمعة حتى يستعدوا لها. والشاهد من الحديث: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، أي أن الإمام يجلس على المنبر قبل الأذان، يدخل المسجد ثم يصعد على المنبر ويجلس، وجلوسه هذا قبل الأذان سنة، ثم يؤذن المؤذن بعد جلوس الإمام وتسليمه على الناس. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث حين يجلس الإمام. قال الحافظ: ومناسبته أي هذا التبويب للذي قبله ظاهرة جدا. وأشار الزين بن المنير، ونقل المنير، إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين، وقال مالك والشافعي والجمهور هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه، أي في هذا الجلوس قبل الأذان، والحكمة فيه سكون اللفظ والتهيؤ للإنصات، والإنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. وهذا ظاهر، انتهى كلامه رحمه الله. هذا ظاهر، إذا جلس الإمام على المنبر فإن اللفظ يسكن، من كان يتحدث يسكت من الحاضرين والجالسين، ومن كان منشغلا بشيء ينتبه ويجمع فكرة ويتهيأ للإنصات والاستماع، يردد الأذان، أذان المؤذن، ثم ينصت لكلام الخطيب. فجلوس الإمام قبل الأذان على المنبر له حكم. قال: وإحضار الذهن للذكر، هذا من الحكم. وهكذا من نحتاج إلى وضوء يتوضأ إن لم يكن قد توضأ أو حصل حدث أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: باب التأذين عند الخطبة. والتأذين عند الخطبة هذا الأذان واجب. قال: حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أي الناس، كثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. والزوراء كما تقدم دار كانت في السوق العثمان، وقد تقدم الكلام على هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه. والشاهد من الحديث إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهكذا استمر هذا الأذان أي عند الخطبة وإلى زمننا هذا. وأما الأذان قبل ذلك فاجتهد فيه عثمان فأمر به كما تقدم. فالشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الأذان عند الخطبة، والترجمة التي قبلها الجلوس على المنبر عند التأذين، وذكر نفس الحديث. إذ أن البخاري رحمه الله يكرر الحديث استنباطا لأحكامه ويترجم لتلك الأحكام حتى تثبت عند القارئ عند أن يفرد هذه المسألة بترجمة ويذكر دليلها، وإن كرر تثبت عند القارئ. وقال رحمه الله تعالى: باب الخطبة على المنبر، أي خطبة الجمعة السنة أن تكون على المنبر بخلاف العيد والاستسقاء، فالخطيب يقف على الأرض، هذه هي السنة. أما الجمعة فيقف الخطيب على المنبر، ثم سيذكر الدليل على ذلك. قال: وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهذا المعلق قد وصله في غير هذا الموضع في الاعتصام والفتن مطولا، ولكن اقتصر على ذكر الشاهد. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري القرشي الإسكندراني، مصري من الإسكندرية، قال: حدثنا أبو حازم بن دينار وهو سلمة بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عوده، أي امتروا أي تماروا وتجادلوا وتخاصموا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عود، أي صنع من أي شجر. من أي شجر صنع. فسألوه أي سألوا سهل بن سعد عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، أي مما صنع هذا المنبر، ولقد رأيته أول يوم وضع، أي في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، أي مصنوع من الأعواد من الخشب، وهذه السنة أن يكون من الخشب ذا ثلاث درجات كما جاء مبينا. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فقال آمين، ثم صعد على الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، ثم أخبرهم ما سبب قوله آمين. قال: قيل لي رغم أنفه أو بعد على رجل أدرك أبوه عند الكبر أحدهما وكلاهما فلم يدخله الجنة فقل آمين، فقلت آمين. وهكذا أيضا رجل دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. ورجل صلي عليك فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، أي بعده الله. فكان كلما صعد على درجة يقول آمين. وجاءت أدلة بأن درجة المنبر ثلاث، والجلوس يكون على الثالثة، ولا مانع أن يكون صعد ثم عاد إلى الثانية وجلس على يعني وقف على الثانية ثم جلس على الثالثة، هذه هي السنة في المنبر، أن يكون من خشب وأن يكون على ثلاث درج، وهذا الذي كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة على ذلك فخلاف السنة. قال فأمرته فعملها، أي هذه المرأة الأنصارية أمرت غلامها النجار أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم أعوادا يجلس عليهن في حال خطبته. قال فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، والطرفاء النخل والطرفاء الأثل، والغابة موضع من عوالي المدينة جهة الشام، وهي اسم قرية من البحرين أيضا، وأصلها كل شجر ملتف، أي الغابة كل شجر ملتف، والمراد من غابة من طرفاء من غابة الغابة التي في المدينة، أي صنع من الأثل من ذلك الموضع أو في ذلك الموضع. ولا نقول أن السنة أن يكون من الأثل ومن طرفاء الغابة، لا في مشقة على الناس، لكن يكون من خشب من أثل أو من غيرها، من الشيء من أي مكان يتيسر فيه الشجر. قالت فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها تلك الأعواد فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، أي في قبلة المسجد، وكان بين الجدار ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم ممرشة كما جاء في الحديث، أي أنه لم يلصق بالجدار مباشرة، وإنما كان بينه وبين الجدار قدر ممرشة. وهذا فيه أنه لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، وهو الطاق الذي اتخذه الناس بعض الناس بعد ذلك. قال ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، أي صلى على تلك الأعواد على ذلك المنبر تعليما للناس، وما أثر عنه إلا مرة فعل ذلك، وإلا الأصل في المنبر أنه يخطب عليه يجلس عليه عند حديث الناس عند الكلام مع الناس. قال وكبر وهو عليها، أي على تلك الأعواد على المنبر تكبيرة الإحرام، والناس يصلون خلفه، ثم ركع وهو عليها على تلك الأعواد، ثم نزل القهقرة أي على الخلف فسجد في أصل المنبر أي على الأرض، ثم عاد أي إلى المنبر، فلما فرغ أي من صلاته أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي إنما صنعت هذا بأن صليت على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لتروني حتى تصلك صلاتي، وهذا من الأدلة على تعليم الناس الصلاة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا قوله، وبفعله علمهم كيف يصلي واعتلى على المنبر حتى يروه عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد جاء نهي أن يكون الإمام أرفع من المأمومين، لكن فعل ذلك للتعليم لهذه العلة. والشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تصنع له أعواد فيجلس عليها عند خطبته بالناس، فلما صنع المنبر وضع في المسجد في جهة القبلة، ثم علا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخطب بالناس، وأيضا صلى بهم على المنبر ليعلموا صلاته وليأتموا به. وقال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. والعشار جمع شراء بالضم ثم بالفتح، وهي الناقة الحامل التي مضت لها 10 أشهر حتى نزل المنبر. قال قوله في الحديث حتى نزل المنبر، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، على ذلك الجذع. قال سليمان أن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يحدث بالحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس متكئا على جذع، على جذع شجرة في المسجد، كما في الحديث هنا كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم إليه يتكئ عليه، ثم لما أمر بالمنبر فجاء به فوضع كما في حديث سهل في المسجد. وفي هذا الحديث قال فلما وضع له المنبر سمعنا الجذع فصعد عليه وبدأ يخطب الناس، حن الجذع. وجاء في بعض الأحاديث بكى كبكاء الصبي، وفي بعضها خارك خوار الثور. وهنا قال جابر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، أي الإبل الحوامل التي بلغت 10 سنين، يعني 10 أشهر، يحن الجذع يبكي، في بعضها يبكي كبكاء الصبي. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يسكته، فجعل يسكت كما يسكت الصبي حتى سكن، يعني بكى عند أن فارقه النبي صلى الله عليه وسلم بأن اعتلع المنبر ولم يتكى عليه في حال الخطبة فحن. وهذا من الأدلة على أن الجمادات إذا شاء الله أن يجعل لها حاسية جعل، وأيضا بكى لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم له، تأثر الجمادات وتأثر هذا الجذع، فكيف بالناس؟ من أولى أن يتأثروا من الذكر ومن سماعه. وهذا من دلائل النبوة كون الجذع حن، وهنا كان له صوت كصوت العشار. قال حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. وهذا في دلالة على عظم أثر الذكر، أثر القرآن، أثر الأحاديث، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال في وصف بني إسرائيل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. والشاهد من الحديث فلما وضع المنبر أي في المسجد وقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام يخطب حن الجذع. وقال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. الشاهد يخطب على المنبر، أن خطبة الجمعة السنة أن تكون على المنبر، وفيه دلالة على سنية اتخاذ المنبر في المسجد، وأنه من 3 درجات. وأنه من خشب من ثلاث درجات، هذه هي السنة. وكان منبره على ذلك الحال، ثم زاد بعض الأمراء في درجاته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب، ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب، يستند إلى الجذع، ليس بأنه يرتقي عليه وإنما يستند إليه. ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات، أي منبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى زاده مروان في خلافة معاوية، في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة، مروان الحكم، أن يحمل إليه المنبر، أي إلى الشام، فأمر به فقلع فأظلمت المدينة، أي تأثر الناس من هذا واستاءوا. فخرج مروان فخطب وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا نجارا، وكان ثلاث درجات، أي منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد فيه الزيادة، أي مروان، التي هي عليها اليوم. ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم، وقال: فزاد فيه ست درجات، وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس، أي زاد تلك الدرجات حين كثر الناس ليعتلي الخطيب فيراه الناس كلهم، والدرجة وثلاث درج كافية. قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه، أي على ست درجات، إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة 54 و600، فاحترق المنبر. ثم جدد المظفر صاحب اليمن، كان ملكا، ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 56 منبرا، أي في ذلك الموطن. ثم أرسل الظاهر ببرس بعد 10 سنين منبرا، فأزيل منبر المظفر، فلم يزل إلى هذا العصر، يقول الحافظ إلى هذا العصر، إلى عصره، منبر ببرس هذا. فأرسل الملك المؤيد سنة 20 و800 منبرا جديدا، وكان أرسل في سنة 18 منبرا جديدا إلى مكة أيضا، شكر الله له صالح عمله، آمين. كون المنبر يجدد ويحسن، لكن الزيادة على ثلاث درج خلاف السنة. والآن ولله الحمد بعض الناس رجع إلى الثلاث درج، وهذا خير، لكن إذا كثرت درج المنبر يا أخوان واعتلى الخطيب يشق على الناس، لا سيما من كان في الصف الأول، إذا أراد أن ينظر الخطيب يبقى مقنعا رأسه إلى أعلى، كم مرتفع، فيه مشقة على الناس وفيه مخالفة للسنة، أي الزيادة على ثلاث درجات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.